نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الغيبة من آفات اللسان العظيمة التي وقع فيها كل المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. والغيبة خطرها عظيم، إذ أنها من أعظم ومن أكثر ما تكون سببا في نقض الأخوة ومعاني الأخوة في الله، فلا يتناجى ولا يتفق أبدا أخوة مع غيبة، ولا تتفق أبدا محبة في الله مع غيبة. والله سبحانه وتعالى وصفها بوصف فظيع شديد، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والغيبة من الغيب، ولأن الذي تذكره يكون غائبا عنك، ولهذا سميت بالغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مفهوم الغيبة الشرعي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد ذهبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح مفهوم الغيبة بألفاظ دقيقة: ذكرك أخاك بما يكره. ولهذا المقياس اللي تقيس به أقوالك في شخص هل غيبة أم ليس غيبة، تنظر هل أن هذا القول لو قيل في حضرته يكرهه أم لا يكرهه. وليس الشأن أنك تقول: أنا أقول هذا لحضرتك في وجودي. لا، لما تقول في وجودي هل هو يكرهه؟ هل هو يكرهه؟ لأن كثير من الناس تقول لك هذه غيبة، لا أنا أقول كده في وشه. طيب أنت إذا قلت هذا في حضوره وكان يكرهه، تنطبق عليك هذا الوصف أنك ذكرته في حال غيبته بما يكره لو كان حاضرا. و فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الغيبة وبين البهتان. فالغيبة أنك ذكرته لشيء فيه، لشيء فيه وهو يكرهه. إذا ذكرته بشيء يكرهه وهو فيه فعلا، هذه غيبة. لأن كثير من الناس لما تنهى عن هذا المنكر يقول لك: لا تكذب أخاك. يقول لك: أنا ما قلت شيء خطأ، هذا الوصف فعلا فيه، هذا الكلام حق، وهذه الغيبة كلام هو فيه وذكرته في حال غيابه وهو يكرهه لو سمعه. أما إن لم يكن فيه فهذا بهتان، فهذا بهتان. سبحانك هذا بهتان عظيم، إذ لم يكن هذا الوصف فيها رضي الله عنها أم المؤمنين. فهذا بهتان، وموهبنا ليس فيها. والغيبة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبتها وخيمة. من أول عواقبها السيئة هي سبب للفضيحة في الدنيا، المغتاب يضطر الله. الغيبة سبب لعذاب القبر، الغيبة سبب للعذاب في النار، الغيبة صاحبها قوله نتن له رائحة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفضيحة في الدنيا لحديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، يفضح في بيته، حتى لو كان في بيته يفضح الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد. فالفضيحة في الدنيا من عقوبات المغتاب. من ذلك أيضا العذاب في القبر، ويخفى عليكم حديث أبي بكر رضي الله عنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في القبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. الشاهد أن الغيبة سبب للعذاب في القبر، ولهذا قال قتادة: عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة والآخر من النميمة والآخر من البول، حين يستبرع من بوله. الغيبة سبب للعذاب في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض به ليلة الإسراء والمعراج قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأخذون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكان الجزاء من جنس العمل، فإذا أنه كان يأكل لحم أخيه ميتا فكانت العقوبة أن يقطع هو لحمه بأظافره التي جعلها الله سبحانه وتعالى للنحاس يوم القيامة. وأبو هريرة رضي الله عنه في الحديث، حديث في مسند أبي يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر، قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويفلح ويصيح، يعني يصير فحما ويصيح من شدة عذاب ذلك. وعن المستورد رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كتي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. الحديث صححه الحاكم ووثقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الطبراني بإسناد جيد، قال: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعي له به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه، حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. أما ذلك النتن الذي هو ريح الذين يغتابون المؤمنين لهم رائحة نتنة، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث عند أحمد وفي صحيح الترغيب والترهيب، قال الحافظ في الفتح سنده صحيح، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. فالمغتاب نتن الريح، ريحه كالجيفة، ريحه كالجيفة. الغيبة يا إخواني لها صور عديدة، وإذا كان الأمر بهذه الخطورة أنه عذاب في النار وعذاب في القبر ونتن في الريح وفضيحة في الدنيا، يعني عذاب تلو العذاب بصور شتى بسبب الغيبة، إذا كان الأمر بهذه الخطورة فينبغي أن نعرف صور هذه الغيبة، لأننا قد نكون من المغتابين بصورة من هذه الصور دون أن ندري. أولا كما قال الإمام النووي رحمه الله: الغيبة ذكر المرء بما يكره سواء كان ذلك فيه. وعدد أكثر من 10 وجوه أو 10 صور، أكثر من 10 أو 15 صور. قال: في بدن الشخص، قد تكون الغيبة في بدنه، أعمش، أعور، طويل، قصير، لزعة. كلمات شاعت بين الناس كثيرة جدا وهي من الغيبة، حتى أن عائشة لما أشارت إلى قصر صوتية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مزجت بماء فقد عثرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مجرد إشارة إلى أنها قصيرة، هذه غيبة، لأن صوتية لو علمت ذلك لا كرهته. فذكرك أخاك بما يكره في بدنه. قال النووي رحمه الله: أو في دينه، أو في دينه، ده مش ملتزم، مش متدين، ده فاسق، ده عاصي. ذكره بهذه الألفاظ في حال غيبته هذه غيبة. أو في دنياه، أو في دنياه، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يطعم حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل أو يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه، اغتبتموه. يصفونه بشيء فيه حقيقة. فقال: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، يعني حسبك أن تكون هذه غيبة. إذا أو في دنيا أو في نفسه، أو في نفسه. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذه غيبة. أو في خلقه، أو في خلقه، خلقته التي خلق الله عليه. أو في خلقه. وقال امرأة، وقال نسوتهم في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. اغتابوا لذلك امرأة العزيز. في خلقه، ده بخيل، ده متكبر، ده شايف نفسه. كل هذه الكلمات غيبة، غيبة. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. من النووي رحمه الله يعدد في دينه، في دنياه، في نفسه، في خلقه، في خلقه، في ماله، في والده، ده ابوه كذب، في ولده، ده ابن ولد مؤرث، ده ابن ولد اعوذ بالله، لو سمع هذا هو لكره. ذكرك أخاك بما يكره في والده او ولده، او زوجه، ده امراته اعوذ بالله، هذا ذكرك له وقد معناه غيبة له هو أيضا إذا أنه يكره ذلك. أو خادمه، أو دابته، سبحان الله، أو دابته، إذا أنه يكره هذا. أو في ثوبه، لهدومه ودخله اللي دايما مبهدل في نفسه، هذا كله من الغيبة لصاحبه. أو في حركته، اللي بيمشي يهز ده، اللي بيمشي يقبر في الأرض، اللي بيمشي كده، كل هذه غيبة. أو طلاقته أو عبوته، اللي مكشر على طول ده، هذه كلها ألفاظ إخواني تدري على أسئلة الناس، وهي من الغيبة. والغيبة من المحرمات العظيمة، حتى عزاء أكثر أهل العلم من الكبائر. هذه الصور رغم انها تقع كثير من الناس لكنها صور مباشره. هناك غيبه اخرى تسمى غيبه المتزهدين المرائين. خلاص الناس عرفت الغيبه وحضروا الناس عن الغيبه، بيبداوا يلفوا ويدوروا علشان ما يقعوش الفاظ صريحه في الغيبه فيعرضون، يذكروا الفاظ هي غيبه تعريضا لاصحابها، كما ذكر ذلك الحافظ المقدسي رحمه الله في مختصر منهج القاصدين: تكون الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان، الحمد لله الذي لم يبتلينا بالتبذل في طلب الدنيا. يجي سيرة فلان: الحمد لله ان ربنا بعدنا عن الدنيا، يعني هو مقبل على الدنيا. يعني هو يدخل على السلاطين يقول لا هيبة له. أنا قلنا أعوذ بالله من قلة الحياة، أعوذ بالله من قلة الأدب. يعني إيه؟ يعني هو قليل الأدب. نسأل الله العافية. أيضا غيبة يسموها غيبة المتورعين، عم نفسه متورع يعني ما بيغتبش، ها؟ ولكنه في الحقيقة مرتاب، أنه ما يكون من هذا اللفظ إلا ذم هذا المذكور في حال عدم وجود، بدليل أنه لو كان موجودا طبقوا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك ها بما يكره. لو كان موجود وقلت كده يقول أخو فلان يقول أعوذ بالله من حب الدنيا، يكره ولا يكره ذلك؟ فهذه غيبة صريحة. وربما قال أحدهم تاب الله علينا وعليه، أو قال ذاك مسكين قد ابتلي بآفة عظيمة، فيظهر الدعاء وهو يخفي هو الغيبة. من الغيبة أيضا الغيبة بالإشارة، الغيبة بالإشارة أو الكناية أو الرمي. فتعلمون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أشارت بيدها، ما تكلمت، ما قالت قصيرة، مجرد ما أشارت أنها إيه قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغتبتيها اغتبتيها. فكل ما يقصد منه مقصود الذم حتى لو كانت بإشارة أو اللمج أو الرمج أو الكتابة، كل هذا أو كل هذه الصور من صور الغيبة المحرمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، ففي همزة لم، وهذا كله داخل في هذا المفهوم مفهوم الغيبة. من الغيبة أيضا أن توعظ أصحابها بنفس الوعيد سماع الغيبة، الغيبة بالسماع، إنك تسمع الغيبة وتسكت، تسمع الغيبة ولا تردها، لا تنكر على من يغتاب، فالمستمع للغيبة شريك فيها ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه. فإن خاف فقد يكون هذا في مجلس يخاف أن ينكر فيه لسبب أو لآخر، فليس أقل من أن يقوم من ذلك المجلس، أو على الأقل أن ينكر بقلبه، أو أن يقطع الكلام بكلام آخر ممن يظهر منه المحاولة ليذب عن عرض أخيه المسلم. فتحقق فيه هنا معاني الأخوة في الله عز وجل. ولهذا في الحديث المروي في سنن أبي داود في كتاب الأدب والحديث الحسن، من حنى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. انت لما بتذب عن اخيك هكذا يبقى في واحد عايز ينهش هذا اللحم، وانت بتذب عن هذا اللحم، الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا يوم القيامة يبعد عنك نار جهنم. فليك حماية من النار، ليك وقاية من النار، إذ وقيت أخاك من أن يقطع لحمه بهذه الغيبة. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له ويلك نجِّ سمعك عن استماع الخنا كما تنجِّ نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. جل أنت عنده ها وأحصبه فين؟ في وعائك أنت. فالمتكلم هو صاحب الوعاء النتن، وانت وعاء بتتلقى هذا النتن وتسمعه ولا تصده ولا تمنعه. والحديث في حق المسلم على المسلم كثيرة، ذكرناها في دروس الأخوة في الله تراجع، التي تبين عظم وأهمية هذا الأمر. فمن حق أخيك عليك أن ترد غيبته. من الغيبة في أيضا التي ذكرها أهل العلم الغيبة بالقلب، الغيبة بالقلب، وهي سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وتحصل الغيبة بالقلب، وذلك عن طريق سوء الظن في المسلمين. فليس لك أن تظن بأخيك المسلم شرا إلا إذا كان الأمر لا يحتمل التأويل، إلا إذا كان الأمر لا يحتمل التأويل. لكن طالما هناك ثغرة أو منفذ أو طريق يمكن أن يوجه فيه غير أن يذم أخوك توجهه فيه.
أما إن كان لا يحتمل إلا هذا الوجه من الذم خلاص أنت ما تكلمت بأي كلمة، هو مجرد تحرك القلب لذلك. فالقلب يقبل الإهانة لأخيه ويقبل سوء الظن فيه بلا دليل ولا برهان واضح، هذه ما يسميها العلماء غيبة القلب، غيبة القلب. وهذه الغيبة، غيبة القلب الذي يسوء الظن، بتثمر معصية أخرى وهي التجسس. لأنك لما تسيء الظن الأخير هتضطر تفتش وتتجسس عشان تتأكد ها يطلع عندك ده ظن صحيح ولا ظن خاطئ. فسوء الظن دائما يأتي بعده ها التجسس. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شفت التدرج ها، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم ما في القلوب. فبيبدأ الأمر في قلبك بسوء ظن لأخيك اللي يسموها غيبة القلب، فتبدأ تتجسس. قال: ولا تجسس. هتبدأ بعد ذلك بعد ما تجسست ورأيت تبدأ تحدث بذلك عنه، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه تؤدي إلى تلك وتلك تؤدي إلى ما بعدها. فهذه صور أو بعض صور الغيبة التي ينبغي أن نتجنبها. الغيبة يا إخواني من الكبائر، وأجمع العلماء على حرمتها، هم تنازعوا في عدها من الكبائر، وكان الجمهور على عدها من الكبائر، لكن لم يتنازع العلماء أنها من المحرمات الشديدة، لم يتنازع العلماء أنها من المحرمات الشديدة. وأدلة تحريم الغيبة إخواني أكثر من أن تحصى، كثيرة في القرآن وفي السنة وفي أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني قول الله سبحانه وتعالى لذكرنا اليوم الآن: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. فاللمز اللي هو الغيبة بالإشارة. وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالحرمة أن تخوض في عرض أخيك المسلم كحرمة الخوض في دمه أو في ماله. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلإرسال المسلمين حرمة اللي انتهكها بالضبط كأنه انتهك حرمة في البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. فالمسألة كبيرة أخواني، المسألة ليست جهنينة حتى نتحرى في ألفاظنا وإشاراتنا وتعريضنا الذي قد يكون فيه ذم لإخواننا وذكر لهم بما يكرهونه لو كانوا حاضرين. وكما قلت لكم هذا يتعارض مع الأخوة التي يستغير إلى فلاح هذه الأمة. وعن سعيد بن زيد في الحديث الذي رواه أحمد وفي سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أرض الربا، وفي رواية إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. وحديث عائشة ما ذكرنا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أي لو خلق هذه الكلمة هي الغيبة، لو كان فيها جرم هكذا وضعت في ماء البحر نجد ماء البحر ايه؟ يعني كلمة نجس البحر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المعنى: لقد قلت كلمة تنجس البحر لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني وضعت ماء البحر لعكرت ماء البحر لأصاب كله من هذه الكلمة الخبيثة. إذا أين غلبته ولا غيرته وأفسدته. ولما عزم ماعز رضي الله عنه رجمه الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر هذا الذي سخر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ففي الحديث، وإن كان حديث يحتاج إلى مراجعة، ولكنه على الجملة مروي عند أبي داود رحمه الله في سننه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل هذا؟ قال: ما نلتما من عرض أخيكما آلفا أشد من أكل منه، أي من أكل من هذا الحمار الجيفة. ودونك الآية
وزنة الآية ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ولا شك أن أكل هذه الميتة ميتة المسلم ميتا أشد استقرارا للنفس ولفظا لها ورفضا مما ذكر في هذا الحديث. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة، فمن ذلك كان عمرو بن العاص يسير مع أصحابه فمر على غبل ميت قد انتفخ، فقال والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. عشان الواحد بس يشوف أجيب من النتن يأكل المسلمون. وعن علي بن حاتم قال الغيبة مرعى اللئام، الغيبة مرعى اللئام، فلا يأكل هذا النتن بهذه الصورة إلا اللئام. وعن كعب الأحرار قال الغيبة تحبط العمل. ويقول الحسن البصري والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم. يعني تأكل الحسنات وتقضي على أعمالها كذا، طبعا لأنه يأخذ يوم القيامة من حسناته ويطرح عليه من سيئاته ويطرح في النار. وقال سفيان بن عيينة الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى. وقال سفيان الثوري إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك، فيهلك دينك. وعن علي بن الحسين لما سمع رجلا يغتاب قال له إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، إدام يعني غموس، غموس الكلاب. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له، سفلة لا دين له. مش ممكن يكون رجل صاحب دين وصاحب تقوى يذكر الناس بما يكرهونه يعني لا يغتابهم. وروي عن الحسن رضي الله عنه أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه رطبا على طبق وقال قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. يعني عايز أذنك حاجة كبيرة خالص بس سامحني مش عايز أذنك أكثر من كده، لأنك أهديت لي كم من الحسنات أنا هتعب بجهد كبير جدا عشان أحصله. وقال النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره باليد، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجد، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين. فعلا زي ما تقول وضعنا في الأخوة عشان تبقى أنت تقول أن أخوك في الله والسلام عليك يا أخي جزاك الله خير يا أخي، وفي الآخر لما تيجي يغيب عنك تذكره بما يكره، هذه لون من ألوان النفاق. وقال بعضهم كلمة جميلة أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. كشفين العبادة الحقيقية مثل صاحبها صاحب صلاة فيها خط أعراض الناس، وإلا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو المفلس، هو المفلس. طيب هل يتفاوت اسم الثياب شخص عن شخص آخر ولا الناس كلهم في الغيبة سواء؟ يعني الغيبة حرام بالإجماع ومن الكبائر على أكثر أو جمهور العلماء. طيب الغيبة دي بتتفاوت أو بيتفاوت اسمها من شخص إلى شخص أو من حال إلى حال؟ الجواب نعم. فاغتياب العلماء والدعاء أعظم من اغتياب مجهول الحال، ولهذا قال بعض أهل العلم إن لحوم العلماء مسمومة. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تقول لا ده مش مجرد أنه يأكل ميتا وقع في هذا العمل الغليظ، لا ده كأن هذا اللحم مسموم، يعني ممكن يقضى عليه، ممكن يقضى عليه، لأن الغيبة في حق هذا العالم هتسقطه من نظر كثير ممن يتلقى عنه فيبقى صد عن سبيل الله عز وجل. فممكن تقضي على كل حسناته، تقضي على كل حسناته. وبالتالي قالوا اجتنب الغيبة في حق العلماء إن لحوم العلماء مسمومة. وتوقف الاسم أيضا على القدر الذي تم به الاغتياب. فمن مثلا اغتاب في عرض إنسان في امرأته أو ألقاها بالزنا أو رماها بالزنا ليس كمن يغتاب من هو دون ذلك، لا شك أنه متفاوت في الإثم، وإن كان كلاهما عند الله كبير وكلاهما يعذب صاحبه في القبر، ولكن يتفاوت ذلك العذاب وكله والله عظيم بمنطقه. يتوقف الإثم أيضا على المجامع التي تم فيها الاغتيال، فكلما كان وصول الغيبة إلى عدد أكبر من الناس سواء مباشرة أو إلى من نقله وانتشر كان الإثم أعظم، وكذلك زمان الاغتياب له أثر في قدر الإثم اللاحق بالمغتاب. والغيبة أخواني تشمل الأحياء وتشمل الأموات، الغيبة تشمل الأحياء وتشمل الأموات، فينبغي ألا نغتاب الأموات ولا يغتاب بعضكم بعضا، ينسحب على كل الإخوة في الله، على كل المسلمين الحي منهم والميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك، ما قال حيا ولا ميت، ذكرك أخاك بما يكره. والغيبة يعني في حال غياب وعدم وجوده سواء تحت الأرض أو فوق الأرض. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، رجل ميت ولكنه ذكر بسوء، قال لا تذكروا هلكاكم إلا بقلب، لا تذكروا هلكاكم إلا بقلب. وفي الحديث في سورة الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. يعني اتركوا لا تغتبوا ولا تذكروا عنه شيء إلا إذا كان هذا الميت من أئمة البدع أو من أئمة الضلال، ونحذر من ضلالاته أو من بدعه، فلا شك أن هذا مما يباح، وهذا سنذكره في الحالات التي تباح فيها الغيبة لهذه الضرورة. من ذلك أيضا غيبة الصبي، غيبة الصبي، وهذه قد لا يفطن لها كثير من الناس بل قد لا يفطن لها أكثر الآباء. غيبة الصبي لا يجوز اغتياب لا الصبي ولا المجنون، لأن أصل في الغيبة التحريم للأدلة المذكورة، فإخراج هؤلاء من الأدلة يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل. فتجد كثير من الناس هذا الولد مغرب، الولد ده كذا، الولد ده كذا، الولد ده كذا. طيب هذا الولد لو سمع هذا الكلام يكرهه ولا لا يكرهه؟ يكرهه. فذكرت أخاك بما يكره، فالصبيان والمجانين يدخلون في ذلك، فلا يجوز اغتياب الصبي ولا المجنون، وبالتالي يدخلون في عموم هذه الأدلة. طيب هل يجوز اغتياب الكافر أو الزني؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز، إلا إذا كان بيننا وبينه ميثاق. الدليل على جواز ذلك أن رب العزة سبحانه وتعالى قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لحم أخيه ميتا، ولا شك أن هذا ليس لأخي لنا في الدين. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك، أخاك، فكل كلمة هنا لها معنى، ذكرك أخاك بما يكره، وهذا ليس لنا بأخي. وبهذا استدل فريق من العلماء بهذه الأدلة بقول أخاك قال أي أخ في الدين، فدليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته. ونقل قول ابن المنذر وهو في الحديث دليل على أن من ليس بأخ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. أما الدليل على المنع في حالة وجود عهد أو ميثاق قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فلو في لأجل هذا العقد الذي بيننا وبينهم أو الميثاق نوفي لهم حتى لهذا، وإخوان لكن بغير عهد ولا ميثاق تجوز غيبتهم، لأن الأحاديث خصت التحريم بذكرك أخاك أو لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. ما هي البواعث إلى الغيبة؟ يعني إذا كانت الغيبة بهذه الخطورة وأنا متأكد أن بعد الدرس بعض الناس سيقع في هذه الغيبة، فينبغي أن نعرف إيه البواعث، إيه الدوافع، إيه الأسباب اللي تؤدي إلى هذا المرض العظام، هذا المرض الخطير اللي بيكون سبب لعذاب النار وعذاب القبر ونتن الإنسان ونتن المغتاب والفضيحة في الدنيا ونحو هذه العقوبات. إيه اللي يخلي الإنسان يقع في هذه الغيبة؟ في الحقيقة في أسباب كثيرة، على رأسها إن كثير من الناس يغتابوا مجاملة،
يعني هو قاعد ناس بتنكت وبتهزر وجايبين فلان وعمالين يتريقوا ويضحكوا, فبدل ما يقعد كده يبقى شكله لوحده يكتب يقول لك انا شارككم في هذا الكلام. فمجاملة الأقران وموافقة الرفقاء من أعظم أسباب الغيبة, وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يخوضون في الباطل هكذا في الدنيا. وهذا من أسباب الغيبة اللي يبقى مع رفقة سيئة بتغتاب فليغتاب ويجاريهم في مزاحه من باطل هذا, فهذا من أسباب الغيبة. من بواعث الغيبة ضعف الإيمان وضعف الورع. تعرفين في قصة الإفك عائشة رضي الله عنها تقول عن زينب بنت جحش تقول يا رسول الله أختي سمعي وبصري ما علمت إلا خير, يعني أتعني وانطرش لو كنت سمعت عنها إلا كل خير. يسألوها عن مين؟ عن عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تسامي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم, هي اللي كانت يعني إيه بتنافسني إذا كان حد يبقى له حضوة عند النبي تنافس فيها عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم زوجها, تبقى مين؟ تبقى زينب. تقول وهي التي كانت تسامي, فكانت دي فرصة لها مطعا عشان ترتفع هي فهي تاجر, وهي التي كانت تسامي من أزواج رسول الله فعصمها الله بالورع. كانت صاحبة إيمان وورع ودين. يبقى من البواعث اللي تمنع أو تآسف اللي تحث وتدعى إنسان يغتاب إنه قليل الورع وقليل الدين وقليل الإيمان, ولو كان عنده ورع لعصمه ورعه ولعصمه دينه والإيمان. من الأسباب أيضا موافقة الرئيس والمدير. في ناس كده سماعون يسمع خلاص المدير والرئيس بتاعه عايز اللي هو عنده حاجه يبدا خلاص جاب سيره فلان هو يكمل ايه يكمل ارتياب فلان, اه والله سعاده الباشا ليك حق ده حتى كذا وكذا, اه سعاده الباشا وبيجاري في القول. هذا من اسباب الغيبه ان يرفع قدره عند مرؤوسيه لينال حضره عندهم الحضور في الدنيا الباطله. من ذلك ايضا من اسباب الغيبه البغض والكراهيه. واحد بيقرا واحد ما بيتشجع تيجي سيرته عشان يرتابه أو يسمع هذا الكلام ويتلذذ به لأنه يكرهه أو يبغضه. حديث علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمة رموها بالجن بلبوا الكهن ذكرها بما ليس فيها, وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به, قالوا أنه ولد الله ولد الله. ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. يحمله إيه؟ شنآني. شنآني يعني بغضي, ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض قوم. فقال هنا يحمله شنآن يعني بغضه هو اللي بيخليه ايه يبهتني يبهتني. فالغيبة والبهتان من اسبابها البغض والكراهيه, فلأنه يشنأه ويبغضه صار يبهته ويغتابه. من ذلك ايضا الحسد والغيظ. واحد حاسد واحد على نعمة أتاه الله سبحانه وتعالى, فمجرد ما تيجي سيرته بسوء لأنه أصلا حاقد عليه وحاسد عليه ومغتاظ منه ما بيصدق إنه يذمه مع من يذمه ويغتابه. من ذلك أيضا حب الدنيا والحرص على السؤدد فيها وإرادة رفع النفس بتنقيص الغير. واحد عايز هو يبقى حاجة ويرفع نفسه في نظر الناس يقوم يغتاب إيه غيره من الناس, يغتاب غيره من الناس. فتجد قد يقع في هذه كثير من الدعاء والعلماء فيبدأ ينتقص من قدر غيره من الدعاء والعلماء على حساب انه ايه والله لا ادري اخي فلان كيف لم يدرك ان الحديث الوارد في كذا ضعيف وانه فيه فلان, مع ان فلان هذا اقل طالب من طلبة العلم يعرف ضعف الحديث لاجل كذا, واللاعبين اصلا مش فاهمين فلان ولا فاهمين حاجة في الحديث ولا فاهمين حاجة, بس مجرد ما سمعوه يقول الكلام ده يعني ما شاء الله ده عليه في الحديث حاجة عظيمة خالص, والتاني ده بخمش حاجة. يبقى يقدر يرفع نفسه على حساب ان ينقص ايه منزله غيره. هذه ينبغي ان نحذر منها، لان خطايا لا تعصم او لا يعصم الانسان، لا يعصم الانسان منها الا بالورع، الا بالورع. واحد في قلبه دين وحرص وعايز يبتعد وينجو بنفسه، فقد يكون سبب لهذه الغيبه حب الارتفاع وحب السياده على حساب الانتقاص والحق من قدر الاخرين. ولهذا اذا تكلم الناس بمدح لرجل من هؤلاء يقول ان فيه وفيه. يعني مثلا لو قالوا ما شاء الله فلان اعطانا درس وكان درس طيب وكذا، يقول بس والله يا اخي لو يتجنب الاحاديث الضعيفه، لو يتجنب مش عارف ايه، تعظم انه قال هذا الكلام له وبين له يا اخي انت قلت الحديث كذا وكان ده حديث ضعيف، عشان يبقى دي نصيحه. لكن لما قال ذلك من وراء ظهره صارت غيبه، فلا سبيل لديه للنيل من المحسون الا ان يقدح فيه. فالحسد وحب الدنيا وحب الرئاسه وحب العلوم من اسباب الغيبه. اللعب والهزل، اراد ان يضحك الناس بمحاكاه فلان او فلان، ها عايز يضحكهم، فهم يقلد فلان في مشيته، يقلد فلان في طريقه كلامه، يقلده في كذا، وهذا كله لو حضره الاخر الذي يقلده لكرهه، فجئته فاخاك بما يكره. احيانا يكون التشفي، ما هو غيظني وعامل فيه وعامل فيه، فعايز اعمل اي حاجه فيه، مش قادر، مش طايق منه حاجه، فتقول تعمل ايه؟ تغتاب. سبحان الله، وليس هذا السبيل من سبيل التشفي ابدا. الغيبه انت في الحقيقه زدته وانقصت نفسك. من اسباب الغيبه، ودي من اكثر الاسباب شيوعا، كثره الفراغ والشعور بالملل. ان الشباب قاعد فاضي، ما هوش عمل، لا مشغول لا بحفظ القران ولا بسنه ولا طلب علم ولا بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوه ولا تغيير منكرات، مش في دماغه حاجه، فاضي. فلم فاضي هيقع في هذه المنكرات. ولهذا نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فالحذر يقول الفارغون ان ما وراهمش حاجه، تاكدوا ان هذا الفراغ سيوقعكم في كثير من الكبائر، منها الغيبه. إذا ملوش وظيفة أبدا إن يقعد يقول أخ فلان عمل كذا وأخ فلان قال كذا وأخ فلان منه كذا والأخ فلان عيبه كذا والأخ فلان مدحه كذا، هو دي وظيفته. لكن لو انشغل بعلم أو دعوة أو عمل صالح لشغله ذلك عن الوقوع في أعراض الناس. كيف نتخلص من الغيبة؟ كيف نتخلص من هذه المصيبة والبلية التي تحبط وتذهب الأعمال وتأكل الحسنات وتنقل حسناتك إلى ذلك الذي اخترته؟ أولا يا أخواني، أول سبيل لعلاج هذا المرض الخطير هو الدعاء، هو الدعاء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك ذلك المرض. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالذي يهدي إلى الطيب من القول هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يقول اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كده ربنا كده، يا رب اصرف عني الغيبة، يا رب اصرف عني الغيبة. كل ما تجد نفسك تخوض في عرض أحد أو تتجرأ على أحد لأن تغتابه، تكثر من الدعاء وتلح على رب سبحانه وتعالى، إن تعلم أن هذا قد يهلكك، قد يقضي على دينك، قد يكون سببا في دخولك النار. وخلي بالكم المسائل المتعلقة بالمعاملات خطرها أعظم من المتعلق بالعبادات، خطر المسائل المتعلقة بالمعاملات أكثر خطورة مما يتعلق بالعبادات. لأن العبادات أخواني بينك وبين ربك، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ليس هذه دعوة إلى التقصير في العبادات. لكن لما بتكون المسألة بينك وبين مخلوق فوق شروط التوبة الثلاثة، في شرط رابع كمان إنك تستبرئ أو إنه يعفو عنك، وصعب جدا مع رب غفور رحيم، الأمر أهون بكثير جدا من عبد لا يتصف بهذه الصفات فليس بالغفور الرحيم. حتى لو كان فيه رحمة فدون رحمة الله عز وجل بكثير. ولهذا اخواني احذر كل الحذر من الذنوب المتعلقة باخواني بالمعاملات. فاول سبيل هو الدعاء، الدعاء. ثانيا تذكر الملائكة الكرام الكاتبين، ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب ومدون عليه. استشعار هذا المعنى يخليك تحجم وتلجم لسانك والغيبة من أعظم آفات ذلك اللسان. تتذكر يا أخي الكريم أن الله يراك وأن الله يسمعك. مش هقولك بقى تذكر لو كان أخوك ده موجود وسمع الكلام ده يرضيك كان يبقى موقفك إيه؟ لا، تذكر أن الذي يسمعك هو الله، هو الله. أترضى أن تكون عند الله مغتابا؟ أترضى أن تكون عند الله ممقوتا؟ أترضى ذلك لنفسك؟ فمش تنتظر إنه لو كان فلان بيسمعني إن أنا بغتابه، لا، تذكر سمع الله سبحانه وتعالى وعلم الله ونظر الله إليك. تذكر أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فبتبتدى إيه؟ انت نسيت ولا إيه؟ ألا تحسب ولا تظن ولا تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع سرك ونجواك؟ بلى، يسمع سرك ونجواك، وفوق ذلك ورسلنا لديهم يكتبون، وعندك رسل من الله هم الملائكة يكتبون هذه الأعمال عليك. من العلاج أيضا للتخلص من الغيبة أن تتذكر مقدار الخسارة التي تخسرها من حسناتك وتهديها لمن اغتبته من أعدائك أو من إخوانك. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم أو أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وهو صاحب صلاة وصيام وزكاة. كل ده ذهب يا أخوان، كل هذا قد ذهب من صحيفته إلى صحائفه. فتذكر الخسارة العظيمة إن تلحق بك لما تغتاب هؤلاء الناس، وإن ده مش سبيل للتشفي ولا سبيل لأنك ترفع مكانك، بالعكس أنت رفعتهم وخفضت نفسك. فالمغتاب مما يرجعه عن الغيبة أن يتذكر مقدار الخسارة التي تلحقه حين يغتاب الناس. تذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة ممكن تهويت في النار 70 سنة. وهل هي يعني لا تكون الغيبة من هذه الكلمات؟ لا شك أن الغيبة من أبرز هذه الكلمات التي تهوي صاحبها في النار. ده الكلمة الخطية اللي لا يلقي لها بالا تهوي في النار 70 خريفا وأبعد ما بين المشرق والمغرب. إما لو كانت ده كلمة واضح أنها غيبة لأخ له في أخ له من إخوان المسلمين، لا شك أن الجرم فيها أعظم، الجرم فيها أعظم. من وسائل التخلص من الغيبة أن ترافق رفقة صالحة، زي ما قلنا أن أسباب الغيبة أنك الأقران بيتكلموا وبيغتابوا، خلاص واحد اعتاد أن الناس دي اللي هو بيعاشرهم بيتكلموا في الغيبة وبالنميمة فبيتكلم معهم. فاختيار الأقران والرفقاء من الأسباب التي الوقاية من هذه الغيبة. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الزير، فحامل المسك إما أن يخزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإما أن تكون أنت واحد من المغتابين وإما على الأقل يصيبك إثم أنك سمعت ولم تدافع ولم تنافح عن أخيك. لعلاج الغيبة وكيفية التخلص منها أن تذكر عيوبك، أن تذكر عيوبك. وما أكثر عيوبنا يا أخوي، وما أكثر عيوبنا. الواحد لو صدق نفسه هيعرف أنه مليء بالعيوب. فلما تأتي هكذا لتقع في عرض مسلم عشان فيه كذا، ارجع مع نفسك كده وشوف الليستة اللي انت حافظها عن نفسك من المخالفات والمعاصي والأخطاء وتذكرها. انا لسه الكلام، طب ما انا عندي لسه اهي، ما انشغل بلسه المعاصي والمخالفات اللي عندي الخاصه بي. فالانشغال بعيوب النفس فإن عدت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس وهو أعوره، وإن عدت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. يعني أنت بتعبهم بما فيهم وبما ليس فيهم. ها؟ لو كان بما فيهم طب شوف عندك، هتلاقي عندك زي، هتلاقي عندك زي، هتلاقي نوع المعاصي وجنس المعاصي ده عندك زي أو عندك غيره أو عندك أعظم منه. فالانشغال بعيوب النفس، عشان كده بقول لكم من أسباب الغيبة الواحد فاضي ومش فاهم هو وراه ايه، لكن لو انشغل بنفسه وإصلاحها باطنا وظاهرا بآداب الله بالآداب الإسلامية والعلوم الشرعية لتأدب بذلك ولم تفت عنه هذه الصفة الغيبة. قال أنس بن مالك: أدركت بهذه البلدة هي المدينة أقواما لم يكن لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب. أدركت بهذه البلدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما لم يكن لهم عيوب، يقصد الصحابة رضي الله عنهم، فعابوا الناس فصارت لهم عيوب. قال حاجة إن بقى عندهم إيه؟ بقى عندهم غيبة. فعابوا الناس فبقوا إيه؟ أول عيب فيهم إن هم مبتدئين، فضلا عن ذلك يدل على أنهم صاروا لا ينشغلون بعيوب أنفسهم. وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، فنسيت عيوبهم. هذا كلام من الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. وقال الحسن البصري: كنا نتحدث أن من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به. وقال أبو هريرة: يبصر أحدكم القضى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. الناس تشوف الأشياء وتعرف هذا في عين أخوك في أشياء صغيرة كده، وإذا في عينك جذع شجرة ومش واخد بالك منه، يبقى بتعيب على فلان الأخ فلان، والله يا ربنا يسامحه ده في كذا وكذا، عمال تتكلم عن مكروهات وإنت أصلا فيك جبائر وفيك مخالفات. فيرى أحدكم القذى حاجة بسيطة جدا الأشياء في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه. أنت واقع في كبائر مخالفات ومعاصي على رأسها الغيبة لأنك ذكرت هذه العيوب عن أخيك، وتبصر هذه القذى في عين أخيك. من أسباب أو من طرق علاج الغيبة أن تنظر إلى الأسباب الباعثة إلى الغيبة. الأسباب اللي ذكرناها في أول الدرس شوف الأسباب إيه واجتنب هذه الأسباب. مجالسة قرناء بصفة كذا اجتنب هؤلاء. إنك تريد أن تتشكى وتتغير من فلان، لا، حل هذا بالنصيحة. تريد أن تترفع وتنزل قدر فلان، لا، ارفع نفسك بالعلم والطلب والصلاح. شوف الأسباب واعمل خلاف هذه الأسباب التي تؤدي إليه، وابتعد عن مواطن الغيبة، وابتعد عن مواطن الغيبة. من ذلك أيضا من العلاج أن تقرأ سير الصالحين وتنظر في سلوكهم وكيف كانوا يجاهدون أنفسهم. أبو عاصم النبي يقول: ما غتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. خلاص كانت الغيبة حرام من يوميها ما عشت بغتب حد. وقال سبيل بن عياض: كان بعض أصحابنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. واحد يقابلوه في الأسبوع كذا مرة في كل صلاة يقول لك ممكن نعد لك اللي قاله خلال الأسبوع كله. تقدر انت تعد كلام اخيك بعد صلاه العصر اليوم فقط؟ ما تقدرش لان الكلام كثير. ها؟ لكن هم لان لقله كلامهم ولتحريهم، وخلي بالكم ان اكثر كلامنا غيبه، اكثر الكلام غيبه، فلان قال وفلان عاد وفلان كذا، وتبدا حظوظ النفس تظهر. فمن زي من فلان فيظهر في لفظك ويظهر في اشارتك. فكثره الكلام بغير قصد صحيح تؤدي الى الغيبه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأكثر الكلام يوقع الناس في الغيبة. عاقد نفسك، العلاج الأخير، عاقد نفسك وشارطها. كلما هغتاب واحد بإشارة أو بلفظ أنا هطلع خمسة جنيه صدقة، هتلاقي نفسك، ما احنا بنجيش غير بكده، هتلاقي نفسك هتيجي تتكلم، طيب بس الخمسة جنيه معرفش في غيرها، هتلاقي نفسك تحجم عن الكلام. أدب نفسك بمثل هذه العقوبات، أدب نفسك بمثل هذه العقوبات. بس العقوبات تكون مشروعة، صدقة، صيام، صلاة، قيام. ها فلو أدبت نفسك وشوف نفسك بتيجي بيه ايه الشديد عليها عشان تعطينا بشيء هي فعلا تتأدب بيه، خلاص النفس دي معروف. بس ما تجيش تحط برضك عقوبة تعجز عنها، يعني واحد يقول لو اغتبت الناس هطلع كل المرتب، لا، خلي العقوبة ها متدرجة تتأدب بها النفس مرة. المقصود تأديب النفس، المقصود تأديب النفس وليس المقصود إفلاتك. واخد بالكم ازاي؟ المقصود انك تؤدب نفسك، انك تؤدب نفسك. ابدأ اكون ادبه، كل ما ابتدى مثلا هطلع بيه. يبقى دي لو عرفت انك بتبتدى كتير، طب انا عارف نفسك انك في يوم هتطلع بتاع 30 جنيه هتحجم، هتحجم عن الغيب. واضح اخوانا؟ فمعاقبة النفس. قال حرملة: سمعت ابن وهب يقول: نذرت اني كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما فاجهدني فكنت اغتاب واصوم، فنويت اني كلما اغتبت انسانا اني اتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم او فمن حب الدراهم تركت الغيبه. خلاص. وقال الذهبي: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمره العلم النافع. هو ده العلم النافع اللي بيبنى عليه عمل، اللي بيبنى عليه عمل. طيب ده في المستقبل هنعالج انفسنا بهذه العلاجات. طيب واللي حصل قبل كده؟ عايز كفارة، كفارة، كفارة هذه الغيبة، التوبة مما وقعنا فيه من الغيبة. المغتاب في الحقيقة جنى جنايتين، مش ليه جناية واحدة، ده ليه جنايتين. الجناية الأولى على حق الله تعالى. انتوا عارفين في المحاكم حتى يقول لك في جناية حق القانون والدولة وفي جناية حق الأفراد أو حق الأشخاص، مش كده؟ فممكن انت تروح تقول له انا عفوت عنه، يقول لك لا بس حق الدوله وحق القانون هنطبق عليه عقوبه. خلاص الشق الخاص بيك انت كفرد، ها انت عفوت عنه، لكن في شق متعلق بالدوله، واحد على رفع على واحد شيك مثلا لم يسبب، تقول خلاص انا مسامحه فيه. لكن حق المحكمه وحق القضاء اللي انت اقلقته ورفعت قضيه وكذا ممكن ما يتنازلوش عن حق ده، يطلبوا حق القانون والقضاء والدولة ويقولوا لك هنطبق عليه عقوبة السبب لو انا قفوت عنه. فخلي بالكم من جنايات لها شقين، شق متعلق بالله سبحانه وتعالى إذ نهاك عن الغيبة فوقعت فيها، بغض النظر دي متعلقة بأشخاص ولا مش متعلقة بأشخاص، في حق الله نهاك عن شيء واجترأت عليه، فهذا اجتراء على حدود الله، كفارة ذلك التوبة والندم والعزم على عدم العودة. سهلة ولا صعبة؟ سهل على المتقين، لكن غير المتقي مش سهل عليه، هيرجع تاني ويرتاب ويذنب ويرتاب. اما الشق الجنايه المتعلقه بمحارم المخلوقين فحاجه من اثنين، اما ان الغيبه قد بلغت هذا الرجل واما ان الغيبه لم تصل اليه. اذا وصلت اليه فقولا واحدا لا بد ان تذهب اليه ولا تتركه حتى يعفو عنك. بلغوا انك انت قلت عنه كذا، اخي الكريم انا والله بحبك في الله، انا غلطت، انا سامحني، ابوس ايدك ووقع عليه البوسه، يحاول معاك كل محاولات قبل ان ياتي يوم القيامه ولا درهم ولا دينار ولا اعتذارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمه لاخيه من مال او عرض، من مال واخد منه مال او عرض حاجه في حقه غيبه مثلا، فليأتيه فليستحلها قبل أن يؤخذ، أي يقبض، يؤخذ يعني يموت، يأخذ الله سبحانه وتعالى فتقضى ويقضى أجله، قبل أن يؤخذ وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. فهذا إذا كانت الغيبة قد بلغت الرجل. طيب إذا كانت الغيبة لم تبلغه، يعني هو ما عرفش انك ارتبت، يا ترى تقول له انا ارتبتك وسامحني ولا ما تقولوش اصلا؟ العلماء فيها على قولين، وقول ثالث وسط بينه وهو المختار. قول انه لو ارتب لازم يقول له يستحل ويقول له بالضبط ارتبه فيه، مش يقول له انا ارتبتك وسامحني، لا لازم يقول له انا ارتبتك في كذا وسامحني. القول الثاني لا ما تقولوش كده حتى لا توقف صدره وتوجد عداوة لم تكن موجودة أصلا،
القول الوسط، انك بتجزم هؤلاء الافراد وبتجزم هؤلاء الاشخاص. يا ترى هذا الشخص لو اخبرته ان قلت عنه مثل هذه المقولة هتكون سبب لإفساد الاخوة لبيني وبينه؟ يبقى لا يجوز قولا واحدا ان تخبره، يعني بقاء التوادد والاخوة بينكما مطلب شرعي ومقصد شرعي، واضح؟ اما ان كان ذكره او ان تذكر له ذلك لا يغر صدره بل يجعله يحتضن، ويقول لك يا اخي انا مسامحك والله ده من دينك ده من ورعك ده من دلوقتي حبيتك اكثر ده انا كذا، بيعرف باختلاف الاشخاص. فمن القلوب من تقبل ذلك ومن القلوب من تنفض ولا تقبل مثل هذا القول عن نفسه، حتى لو جاء يعتذر لا يقبلون هذا ويبقى طول عمره شايل منه عشان اغتاب. ان كنت تعلم من صاحبك من هذا الصنف فلا تخبره بالغيبه، واستغفر له بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وامدحه في المجمع الذي اغتبته فيه، ونافع عنه ورد عنه الغيبه اذا اغتابه احد بعدك، واضح؟ لكن اذا كان لا يتاسف من ذلك ولا يتضايق فينبغي ان يخبر بعموم هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله فلياتيه فليستحلها، يستحل ما اغتابه به من هذه المخالفة. فشروط استحلال الغيبة يا اخواني، انك عشان تستحله من هذه الغيبة انك ما توقع عداوة اشد ولا فتنة اشد بينك وبين اخيك. ما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة؟ قبل ما نتكلم عن الحالات لازم تعرف ان حكم الغيبة انها حرام وكبيرة، حرام وكبيرة، عشان يبقى اضطرارك إلى شيء من الغيبة كأكل الميتة في حال الضرورة. ينفع ناكل الميتة؟ حرام. بناكلها امتى؟ خلاص انا ههلك اموت لو ما كلتش، فاكل وباكل مجرد قطعة صغيرة عشان ما امش، مش كده؟ يبقى لا يكون الا في حال ضرورة شديدة، والضرورة تقدر بقدرها، مش عشان مباح هنا بقى غيبة بتفتحها على البحر وعمال تغتاب تغتاب تغتاب، لا، الضرورة تقدر ايه؟ بقدرها. فنوصل هذا الأصل أن الغيبة حرام، وأن هذا الحالات هذه الحالات إنما هي حالات للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. بالغيبة أنها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن هناك حالات يجوز فيها الاغتياب، ومع جواز ذلك في هذه الحالات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى ينبغي أن يتورع الإنسان وأن يجعل هذا كما قلت لكم كأكل الميتة، لا يكون إلا لضرورة وبقدر ذلك أو بقدر تلك الضرورة. فمع أنه يجوز للمظلوم مثلا أن يغتاب من ظلمه بقدر مظلمته، إلا أن الأولى والأفضل أن يعفو عنه، ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، عقب سبحانه وتعالى ذلك بالحث على العفو وقال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن السوء فإن الله كان عفوا قديرا. وكذلك قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن رغم أنه يباح له الغيبة هنا للمظلمة، إلا أنه لو عفا تركا للغيبة المباحة عند المظلمة كان أولى، ده معنى الآية. فما هي الحالات التي يجوز فيها الاغتياب؟ الحالة الأولى التظلم، يجوز للمظلوم أن يتظلم للقاضي أو للسلطان أو من يقدر على رد الظلم، وحط عشر خطوط على كلمة على من يقدر أو من يقدر على رد الظلم، مش المقصود التشكي، يعني رجل يسمح لنفسه أن يغتاب امرأته كل شوف واحد يقعد يحكي له وهو مش جاي منها، أو امرأة تسمح نفسها أن تحكي زوجي 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 يقول لك أنا مظلومة، لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ايوه عند القاضي او السلطان او من يحل المشكله او يساهم في حلها، لكن غير ذلك تبقى دي غيبه من ذلك الرجل او غيبه من تلك المراه لزوجها، وهذا كثيرا ما يقع فيه الازواج مع ضيق صدورهم ونشوب الخلافات بينهم، هذا كثير ولا يخلو منها او لا يخلو منه بين، يسمح لنفسه أو تسمح نفسها بالغيبة ويظن أنه مظلوم خلاص أنه يفضفض عن نفسه. لا يكون هذه غيبة، واللي وقع فيه أو وقعت فيه من هذه الكبيرة أعظم من المشكلة الحاصلة بين الزوجين، وقد تكون هذه الكبيرة وهذه المعصية سبب لتعقيد المشكلة. فالمعاصي والذنوب تزيد الأمور سوءا، فما بالكم إن كانت كبيرة من الكبائر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي يعني الظلم، اللي يعني الظلم، فالواجد يعني القادر الغني اللي يقدر يسد الدين اللي عليه. فلو قال إنسان فلان افترى علي، فلان يأخذ مالي، فلان نصاب، لو قال هذا الكلام للسلطان والقاضي يفصل له، فهذا لا يقال له يا أخي حرام عليك ترتب، لا، لن الواجد يحل عرضه وعقوبته. لكن أمام مين وليه لازم برضك نكون نعرف أن هذه الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. الحالة الثانية: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. أنت عارف أن فلان مش جاي معاه النصح، لكن لو كلمنا فلان هو بيحبه جدا وكلامه بيأثر فيه، فتقول له أخوك فلان شفته امبارح بيشرب خمر، أو شفته امبارح بيشرب سجاير، أو شفته بيعمل كذا، أو شفته بيعمل كذا أو كذا أو كذا، أنت بتختاره كده أهو. لكن دي غيبة مباحة لأنك كلمت فيها من تيقنت أنه هو السبيل إلى إصلاحه. وخلي بالك نرجع نقول المقدمة اللي قلناها: الضرورة تقدر بقدرها. تبقى أنت يعني استقررت وسعت وعملت كل الوسائل انك تنصحه وتبلغه وتأثر فيه، فما وجدتش سبيل الى ذلك الا باخبار فلان. لكن لو كان هناك سبيل للتغيير دون هذه الغيبة يحرم عليك، لان كثير من الناس ما يفسد الدعاء والمشايخ على الاخوة، يقول خلاص مش يجوز الغيبة الاستعانة بهم على الامر عرف انها منكر، خلاص عم الشيخ فلان الاخ فلان اللي انت عارفه يعني بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك ليه بتختبه ليه، يقول لك عشان بستعين بيك على تغيبك. طب انت حاولت معاه؟ يقول لك لا، انا عارف انه مش هيسمع كلامي ولا يسمع كلام حد ولا هيعمل كذا. سبحان الله العظيم، لا يجوز لك هذه الغيبة الا لما تكون قد استفرغت الوسع. اللي ما بيجدش طعام بيبحث لغاية لما يتأكد انه خلاص هالك، ان لم يأكل الميت يأكل. وانت عارف تغير فيه منكر معين، مش تذكر كل المنكرات، في منكر معين هو اللي مش قادر انت تغيره بالنص وعايز تستعين بفلان، مش لازم تذكر ليه كل ما سوى فلان. والله يا عم الشيخ وفيه 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 وفيه، سبحان الله، انت بتستعين على منكر معين لم تستطع تغييره، فلماذا تذكر سائر المساوئ؟ الضرورة تقدر بقدرها. فالاستعانة على تغيير المنكر. ثالثا: الاستفتاء. الاستفتاء، يجي المستفتي يقول ظلمني فلان او اخي او زوجتي، ها كيف اتخلص من كذا؟ هذا الكلام جائز يا اخواني للاستفتاء. تعرفون هند بنت عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح. في غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة، غيبة، وصفته بشيء فيه وهو يكرهه. يعني كان مسجد موجود ويقول الكلام ده، يكره ولا ما يكرهش؟ كان متخانق معاه. ان ابا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. يعني النبي ما يسكتش على منكر ابدا، لو كانت دي غيبه غير جائزه لقال لها ارتبته، لكن النبي ما قال لها هذا لانها تستفتي تسال. ما يسأل ازاي؟ السؤال ده يتعرض ازاي؟ ليس له طريقة عرض أخرى، زوجي شحيح ولا يعطيني، ما تعدى. واخدين بالكم ازاي قلنا؟ لكن كما قلت لكم يكون الضرورة بقدرها. أحيانا الإنسان يحيي السر في زوجته، يقول زوجتي عن شيخ كذا وكذا وعايزة تحل لنا المشكلة، ويبدأ الشيخ يحل المشكلة، لا أتفضل أرجع من الشيخ ده فيها وفيها وفيها وفيها. انت بتستعين بهذا الشيخ لحل نقطه معينه ولا عشان تفضح امراتك وتغتابها؟ فاهمين ازاي يا اخوانا؟ المقصود هنا الاستفتاء، انك بتستفيد من جزئيه عشان تعرف حكمها. سائر الامور انت بتذكرها انت عارف حكمها، مش محتاج فيها فتوى، فليه ما تخبره بها؟ اخباره بها وان كان عالما ليس من باب الاستفتاء، انما هو غيبه. التقوى الثاني التقوى سبيل الجنة. فمحتاجة إلى لجان إنك تلجن نفسك وتلجن لسانك وتبقى عارف أنت بتقول إيه وبتتكلم إيه، وإن كل كلمة بتتكلمها أنت مؤاخذ عليها ومحاسب عليها. الباب الرابع أو السبب الرابع المبيح للغيبة أو يجوز فيه الغيبة تحذير المسلمين من الشر. يعني مثلا لما يجي واحد من علماء الجرح والتعديل ويقول عن رجل من الرجال وضاع كذاب، بغيبة ولا بغيبة؟ لكن لا غيبة، ولكنها الغيبة التي أبيحت لأجل هذه الضرورة. مش هنمتنع من أخذ أحاديث فلان إذا ما عرفناش إنه كذاب، فاهمين إزاي يا إخوانا؟ فهذه غيبة لتحذير المسلمين من هذا الشر، لتحذير المسلمين من هذا الشر. فلان غشاش من التجار وبينطلع على المشتري غش، تحذير الناس من هذا الغش واجب عليه. لكن بتمتلئ المحاكم بسبب فلان ومئة ألف واحد رفع عليه قضية وانت بتشوف الغش ده أمامك بعينك ومتحذرش منه ناس وانت خايف أرسال جدا أنا كان قلت عليه غشاش، ما هو غشاش لازم تحذر المسلمين منه. واضح إخوانا؟ فهذا هو تحذير المسلمين من الشر. أو إذا رأيت من يتفقه أو يتعلم على يد فاسق أو مبتدع، يقول لا خلي بالك أنا حذره من الرجل دوت ده فاسق، ده ليه بدعة كذا وكذا وليه من البدع كذا وليه من الفسق كذا. التحذير لمن عرفته يسلك له سبيلا للعلم هذا ليس فيه شيء. فالتحذير من الشر ونصيحة المسلمين ضرورة تقدر بقدرها. عشان كده تسمع مثلا وهم بيوصفوا رجل من رجال البخاري يقولون وفيه تشيع خطر، هي دي بس يبقى دي لازم نحذر منها عشان لما يجيب احاديث عن الشيعة اللي احنا بنحذر من هذه الاحاديث. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ قدرت بقدرها على القدر المطلوب. وهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها وقد خطبها معاوية وأبو سهم وأسامة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل كريم لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. دي غيبة للاثنين في أول ولا غيبة؟ لكن لو تستنصحه أتزوج فلان ولا ما تزوجوش، سيبك من فلان مالوش مال ومالوش كذا شوف حد تاني، فلان ما ينفعش ده ضرب للنساء، خلي بالك عيبه انه ضرب للنساء. واشير باسامة بن زيد بقدرها، بقدرها العيب الظاهر الذي ينصح به ويحذر منه صلى الله عليه وسلم. لكن تبدا كل حاجه متوقعه او سمعتها او يعني تظن انها ممكن تكون فيه، لا، الشيء الواضح الجلي الذي لا يختلف فيه اثنان وتحذر منه مسلم. واضح اخوان؟ من ذلك ايضا المجاهر بنفسه المستعلن ببدعته. واحد بقى يعني طايح صاحب بدعة واضح يجاهر بذلك ينبغي ان يذكر للناس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل عليه فقال إذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، ده أوحش واحد وأسوأ واحد في عشيرته. فهذا واضح جلي، لكن اللي هيدخل عليه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لا يعرفون هذا عنه. فالتحذير من بدعته المستعلم لها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث هذا في رواية أخرى قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه لأن تركوه اتقاء فحشه. فالرجل كان معروف أنه سيء جدا وكل الناس بتتجنبه، فالنبي ما قالش كده من فراغ، ده واحد مستعلن بمخالفاته ومستعلن يعني ما بيهموش حال بيعلن هذه البدعة ويعلن هذه المعصية، فنحذر منه، نحذر منه حتى لا ينطلي هذا الفساد على كل الناس وعلى من يعاشر. مش لازم كل واحد يدربه ويقع في المصيبة دي، مش لازم كل بيت هيدخله ويوقع بين زوجين ونستمر ولا عشان هتبقى غيبة ما نحذرش الناس منه. لا يا اخواني, المستعلم حط ميت خط تحت المستعلم, لان كثير من الناس بيحمل الكلام غير محامله ويقول لك كل واحد هو يظن في شيء او بيعتقد او هو متضايق منه في حاجه او ضر وهو في موقف من المواقف يبدا يعلن ويدير. لا, ده مستعلن على كل الناس عارفاه من عاشروه. فقال ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فحش. اذا كان راجل الناس كلها بتسال عنه قبلته. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يحذر بقى اللي حواليه منه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: وهذا كله, خلي بالك الكلام اللي جاي ده, وهذا كله ينبغي أن يكون على وجه المصحي وابتغاء وجه الله لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل الإنسان, مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض, فهذا من عمل الشيطان, وإنما الأعمال بالنيات. بالنيات, تراجع نيتك أنت ليه عايز تقول الكلام ده عنه. هل فعلا أنت عايز تحذر لفحش أو مخالفة صراح واضحة معلومة, ولا لهوى نفسك ولرفع قدرك؟ فنسأل الله العظيم ربنا العظيم أن يطهر ألسنتنا من الغيبة ومن سائر المنكرات, وأن يطهر قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.